تترفع درجاتنا في الجنة ازاي؟ وفي حاجة تانية كمان جميلة بحكمة عدم رؤية الله في الدنيا، بالله عليك يا اخوانا مشتاقين لرؤية الله ولا لا؟ هتخيل في اللحظة اللي يكشف فيها الحجب وتنظر إلى ربك ويكلمك ربك عيانا ليس بينه وبينك تجنان. بالله عليكم مش تعب 60 سنة يزودك شغل اللحظة دي؟ مش 60 سنة مشتاق امتى تيجي بقى؟ يوم ما تيجي هتبقى حلاوتها عامله ازاي؟ فديا من حكم الله تبارك وتعالى، من حكمة الله فينا تنوع قدراتنا. يعني ايه؟ مش كلنا لنا قدرات متساوية عشان نفضل كلنا محتاجين لبعض. ساعات الواحد كان يقول ايه؟ انا بدي دروس، بتكلم عن نفسي يعني، كانت تجيلي ساعات الخطيرة دي، انا بدي دروس. يا سلام بقى لو بدي دروس وكمان صوتي في القراءة في القرآن كويس، يا ده يبقى حاجة عظيمة جدا. لكن اكتشفت حاجة غريبة جدا، ان لو كنت خدت الميزتين يمكن كنت ضليت ضلال شديد وحصل لي شيء من الاعجاب والزهو يدخلني جهنم، ونسأل الله الثبات فيما نحن فيها. فتخيلوا يا اخوانا لو اداك عدة قدرات لطغيت، لكن يديك قدرة ويسحب منك التانية ويقوم يديها لواحد تاني فتحتاج للواحد التاني، فنبقى كلنا محتاجين لبعض، فكلنا نتعلم التواضع لله عز وجل، كلنا محتاجين لبعض. شايف الحكيم؟ تخيل لو اضرب، قول اسوأ المهن او يعني اقل المهن، لو اضرب الزنبلين عن العمل لمدة اسبوع يحصل ايه في البيت؟ يحصل ايه في العمارة؟ يحصل ايه في الشارع؟ فربنا ينوع القدرات عشان كله يفضل محتاج لبعض اللي تستمر الحياة، ما يبقاش كلنا بهوات، ما يبقاش كلنا فقراء وتتنوع. وانت تقول ليه يا رب فلان غني وانا مش كده؟ ما تنفعش الحياة من غير كده. فنختبر ويبان مين فينا اللي هيتقي الله، الغني تواضع والفقير يسلم امره لله. دي من حكم الله تبارك وتعالى في الكون. من حكمة الله تبارك وتعالى حكمة لطيفة قوي لما تضيف ان اعمار البشريه عماله تتناقص. يعني يقول لك سيدنا نوح 10 سنة، طب دي حاله طارئه ولا كل جيله كان كده؟
كل جيله
كده، كل الناس في الازمنه دي كان بتعيش كده. سيدنا ادم عاش مئات السنين، شيف ابن سيدنا ادم عاش مئات السنين، سيدنا ادريس، سيدنا ابراهيم 180 سنة. الله، طب ليه احنا 60 سنة؟ ليه اشمعنا جينا لغايه هنا؟ بص الحكيم بحكمته، يعلم الحكيم ان كل ما تتطور التكنولوجيا والبشريه تتطور كل ما المعاصي هتزيد. فمن حكمته ورحمته ان انت ما تعيش فيها، لانك كل ما هتعيش فيها خطايا اكتر هتخش جهنم اكتر. فحكمته يا عم موت واخلص خش الجنه. لا اله الا الله. شايف الحكيم؟ فتخيل ده غير كده، تخيل بقى لو انت هتعيش 200 سنة على التكنولوجيا والمعاصي اللي موجودين دلوقتي لسه بدري. لا، هتلاقي مين اللي بيخش المساجد؟ واقل من 130 سنة ما يدخلش. انتوا تخشوا ليه؟ يا عم لسه 130 سنة بقليلك، ان شاء الله ربنا يحيينا ويحيي بعد 130 سنة بقليلك. لكن من حكمته انه قصر اعمار البشرية رحمة للبشرية، لان لو عاشوا مع الانفتاح ده المصايب هتبقى ضخمه. طب بص حكمته في حاجه تانيه، حكمته في الموت. حكمته في الميت، كلنا بنزعل من الموت، لكن بص للحكم الجليله. تخيل لو الدبانتين ما بيموتوش، بيتولدوا واولادهم ما بيموتوش وبيتولدوا. بيقول لك العلماء لو ده تم في جنس الذباب بعد 5 سنين فقط يغطي الكره الارضيه طبقة من الذباب تكسو كل الطرق للكرة الأرضية، ده صنف واحد من المخلوقات. واخد بالك؟ تخيل لو احنا ما بنموتش، تخيل العدد يوصل لغاية فين؟ طب أقول لك حاجة تانية، أنتوا عارفين احنا لو بنموتش يا إخوانا، ده غير النقطة دي، نقطة تانية، من حكم الله في الموت إن ربنا أراد إن أنت يبقى عندك طموح. لو ما بتموتش هيبقى عندك طموح؟ هيختار الطموح. خلاص، ده من احد اسباب ان انتوا يا شباب بتموت نفسك، ان انت عارف ان انا بعد من سن ال 20 لل 30 لازم اكون نفسي، ومن 30 ل 40 لازم اتجوز ويبقى عندي عيال، لان انا هموت على 60 ال 70، فيتولد الطموح في المجتمع. شوف سبحان الله حكمه الله في الموت. طب لو انت ما بتموتش المعاصي اللي انت شفتها هتلاقي ايه؟ اغضاب الله تبارك وتعالى. انت خايف، ده احد الحاجات اللي تردعك. انا هدخل القبر، انا ما اقدر، انا خايف. فمن رحمته وحكمته كتب على الموت وكتب على الكائنات الموجودة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعاء اللهم اني اعوذ بك ان ارد الى ارض العمر. العمر الايه؟ الرزق. اعوذ بك ان ارد الى ارض العمر. طب تعال نشوف حكمته في حاجه ثانيه غريبه قوي. ليه الكفار غالبين على المسلمين؟ ليه كده؟ ليه الخناقات اللي بين البشر؟ ليه التدافع ده؟ كلمه التدافع دي كلمه قرانيه. يقول الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم. يعني ايه دفع الله الناس؟ تخبطهم في بعض، دول يغلبوا على دول ودول يغلبوا على دول. الكفار يغلبوا المسلمين 100 سنه، يقوم المسلمين غالبين 200 سنه، يرجع الكفار. ايه الحكمه؟ ايه الحكمه؟ بص الايه بتقول لك ايه؟ الايه دي والله يا اخوانا يا ما قريتها ومش فاهم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. ليه مش فاهم؟ فين الحكمه؟ بالعكس، ده احنا متخيلين العكس، ده الدفع ده هو اللي بيفسد الارض. ابدا. الآية الثانية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. ايه ده؟ لولا ان الكفار بيأذونا كان المساجد خربت. ازاي؟ مش فاهمها، ما تخشش دماغي. لكن انظر للحكيم وتدبيره في الكون. انا عايزكم تتخيلوا لو العالم كله سيطر عليه الاسلام تماما لمده 50 سنة، يحصل ايه؟ مفيش كفر. عارف يحصل ايه؟ تخرب المساجد. ليه؟ هيحدث حاله من التراخي الشديد 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 حتى يفجر الدين مره اخرى. ولذلك يا اخوانا في حاجه في الفتوحات الاسلاميه ما كنتش فاهمها، فهمتها وانا بحضر الدرس ده. يقول لك المسلمين لما بداوا يفتحوا العالم دخلوا لاوروبا، وكانت اوروبا اخر الارض المعموره. وصلوا وفتحوا الاندلس، نصر عظيم صح وصح. الاسلام لازم هو اللي يسود، يسود بس بشرط ما يقضيش على العالم كله. ليه؟ عشان التدافع ده، عشان يفضل فيه كفره. فيقول لك الاسلام وصل لغايه فيينا، فيينا النمسا، وحاولوا المسلمين يدخلوا فيينا 4 مرات ما عرفوش. ويقول لك لو سقطت فيينا لسقطت اوروبا كلها واختفت المسيحيه وظهر الاسلام على الارض. عارفين دي ما عرفوش؟ ليه؟ عشان يفضل القانون ده شغال، عشان يفضل قانون التدافع شغال، عشان اوروبا بعد شويه تقوى والمسلمين يضعفوا فيسيطروا، فيبدا يحضر شباب ويقول عايزين نرجع الاسلام تاني. التدافع ده هدفه يا اخواننا ان يفضل دايما المؤمنين عايزين ينصروا دينهم، فناخد درجات ويطلع شهداء ونخش الجنه ونقعد ندعي ربنا ونستغفر، ويبدا اعداء الاسلام يفسدونا فنبدا نجاهد انفسنا فربنا يرضى عننا فنلجا لربنا. تخيلوا لو الاسلام منتشر ومسيطر على الارض، حد هيدعي ويقول يا رب انصر الاسلام؟ انصر الاسلام ليه؟ ما الاسلام منتصر. حد هيدعي ويقول يا رب ارزقني شهاده في سبيلك؟ شهاده ايه؟ حد هيدعي ويقول يا رب حرر المسجد الاقصى؟ تخيلوا يا اخوانا ان احيانا سيطره الكفر على الارض من اهم الفوائد لينا كمسلمين. انت ما كنتش هتيجي تقعد القعده الصعبه دي عشان تسمع الدين لو امر الدين مستقر في الارض كلها. انت ما كنتش هتروحي من هنا حريصا انك تجتنب المعاصي لو الامر الدين مستقر كل الاستقرار. ما كناش هنوصل للفردوس الاعلى الا بهذه الامور. قانون التدافع دون او حكمه الله في اختلاف الناس والحروب والتدافع له هذه الحكمه الشديده. يقول الله تعالى، عايز تفهم بقى؟ الف لام ميم: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ انتوا فاكرين نسيبكم تقولوا احنا مؤمنين من غير ما نفتنكم ونختبر معادنكم؟ ما ينفعش، لازم يبقى فيه كفرة يضايقوكم فنكتشف معادنكم. يقول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ تخشوا الجنة ازاي من غير ما نختبر المجاهدين ونختبر الصابرين؟ البنت اللي صابر على الحجاب، الشاب اللي صابر على غض البصر، لو ما فيش معاصي، لو الأرض مسيطر عليها شكل واحد، تأسن الأرض وتفطر الأرض وتنتهي الأرض. فكان من حكمة الله عز وجل هذا التدافع اللي موجود في الأرض، من حكمته سبحان الله سبحانه وتعالى تقسيم الأرزاق. يقول لك في بعض الناس لو ربنا ادانهم يطغوا، وفي بعض الناس لو ربنا خد منهم يكحدوا. يقول من رحمته وحكمته وعلمه بصفات البشر ده يبقى غني وده يبقى فقير، وانت تقعد 50 سنة ناقم ليه يا رب انا فقير، مع انه لو اغناك لدخلت جهنم بغناك. والتاني الغني يقول انا مش عايز الفلوس، الفلوس دي هي اللي مضيعاني وجابت لي كذا وكذا وكذا، ومن رحمته وحكمته وعلمه لو خدها منك وافتقرت لانكرت الله عز وجل وجحدت الله عز وجل، فيسيب الغني حكيم. وانظر لحكمه الله، والمطر نازل من السماء، حاجه في الحكمه عجيبه قوي. المطر نازل من السماء، كل نقطه عارفه هي رايحه البق مين، صح ولا لا؟ دي عارفه انها رايحه للزرعه الفلانيه في الارض الفلانيه، امر من ربنا عشان هياكل منها الانسان الفلاني، عشان بعد ما هياكلها هيقول الحمد لله. والميه دي محدش هياخدها وهتنزل للمجاري ويقول يا خساره الميه راحت، عشان في بعوضه تحت ولا صرصار تحت لازم ياخد نصيبه. انت متخيل تقسيمه الارزاق في الكون كيف يحكمها حكمه الله عز وجل؟ كل نقطه الحكيم يوديها لصاحبها ببقه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق تقسيمه الارزاق مثل ما انكم تنطقون. احد الاعراب سمع الايه وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال للرجل حسبك، وقف وخد فلوسه وراح تصدق بيها. فجه بعد سنه ثانيه ما كانش سمع بقيه الايه، فقال اقرئني المزيد من القران، فكمل له اللي كان قراه له قبل كده. قال له في السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فقال الاعرابي من الذي جعل الجبار يقسم؟ ايه اللي خلى ربنا يقسم؟ ايه اللي خلاه يقول فورب السماء والارض؟ انا مصدق من غير ما يقسم ان هو الحكيم اللي بيقسم الارزاق سبحانه وتعالى. هذا ما شاء. فانا الحقيقه بتمنى وانا بقول الكلام ده، الكلام ده احيانا بيبقى ايه؟ اتعملت منه امثله 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 امثله، لكن انا الحقيقه بحاول ان انا اقول لك فكر في حكمه الله تبارك وتعالى وسلم امرك وارجع قلبك كده، اصل هي عباره قلبيه زي ما قلنا، احنا بنتكلم في اصلاح القلوب. اجعل قلبك متعلق بالحكيم وتوكل عليه وثق فيه. بص مثلا حكمته في ابتلائك، ليه ربنا بيبتلينا؟ ليه فلان بيموت وفلان بيعيا وفلان بيفقد بصره؟ وليه فلان بيكون عاجز وليه فلان بيحصل؟ ليه؟ احيانا يبتليك ليجعل غيرك يشكره، صح؟ انت تبتلى تغيرك يقول الحمد لله فليفرحوا بذلك. طب وانا؟ ما انا اللي ابتليت. مش قد يكون بيبتليك ليغفر ذنب او ليرفع اجر او ليعلي مكانه؟ حد فكر ان هو بيبتلى عشان كده؟ مش انت تيجي تقول يوم القيامه وتقول يا سلام اللهم لك الحمد على المصيبه اللي جات لي سنه كذا، لولانا كان زماني في جهنم دلوقتي، وتقول وتبقى ساعتها من فرحتك بالله عز وجل عمال تسجد وتشكر، وانت كنت في الدنيا عمال تقول له ليه عملت فيا كده. احيانا يا اخوانا يبتليك زي ما بقول لك ليكفيك بهدله يوم القيامه، لينجيك من مصائب يوم القيامه. احيانا يبتليك ليرفع درجاتك. في ناس يا اخوانا ربنا بيحبها لكن عبادتها قليله، وهي لما تقول لها في الجنه درجه عاليه قوي تقصد صلاه ازاي؟ فاهم عايز اقول ايه؟ يعني انت ربنا كتبك في الفردوس الاعلى بس انت عبادتك قليله، انت مش عابد، طب هتخش ازاي في الفردوس الاعلى؟ فتاه من الفتيات اللي موجودين هنا هي محجبه لكن هي مش طولت العباده،
لكن قلبها نقي جدا وربنا كتبها في الفردوس الاعلى. توصلوا ازاي؟ تقوم تيجي شويه مصايب تنقي وترفع درجات، وهي زعلانه ان ربنا يعمل فيها كده، ولو علمت وتكشفت لها الحكمه كامله لسجدت شكرا لله عز وجل. صح يا اخوانا؟ احيانا يبتليك ليربيك ويصلحك. فيك عيب، العيب ده هيدخلك جهنم. واحد معجب بنفسه اعجاب غير عادي، والاعجاب ده بيولد فيه كبر، ولا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. يوم يقطع له صلاح، يوم يحصل له مصيبه، يوم يفقد حد غالي، اتكسر بقى، اتكسر شويه لله عشان يرحمك ويدخلك الجنه. سبحان الحكيم. احيانا يبتليك ليرى دموعك. سبحان الله. شوف الحكمه. والله يا اخوان احيانا ربنا يسوي في عينيك الدنيا عشان تروح له. طب اقول لكم حاجه غريبه جدا، والله موقف مر بيا من كام يوم. حسيت كده ان ايه، ان انا رايح الله في كذا موضوع، وكذا موضوع فجأة اتقفل قدام عينيا. فها وبدا الامر يصدني بالضيق ضيق ضيق. طب هروح فين؟ هروح. فمريت باحلى ساعات في حياتي. يا بقيت فرحان قوي، انا بتألم من جوه للحاجات المصايب اللي عندي، بس ادخلني الله تبارك وتعالى دخولا جميلا. بعد ساعتين من هذا الدخول الجميل اتحلت مشكلتين من الاربعه، فهديت، فاخذت مني هذه الحلاوه اللي كنت حاسسها في قلبي. فاهمين عايز اقول ايه؟ بقيت اقول ايه؟ استغفر الله العظيم. يا بس رب النبي بيقول لنا سب الله العافيه، يا سلام لو كانت طولت المشاكل معايا يومين ثلاثه، ده انا كنت ذقت حلاوه قرب مفيش بعد كده. فانظر لافعاله سبحانه وتعالى، يبتلي هذا ويعافي هذا ويعطي هذا ويمنع هذا، وكل ذلك لحكمة عنده سبحانه وتعالى. سبحانه الحكيم. فأحيانا يبتليك عشان تهذل بقى. تعالى انظر لحكمته يوم أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب وخديجة في عام واحد أكثر اثنين بيساعدوه. أبو طالب بيحميه من الكفرة، وخديجة رضي الله عنها يعني تمسح عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتهدئ من روعه ومن نفسه. يموت الاثنين في سنه واحده. ليه؟ ما عادش ليه غير الله. مع ان لما تحسبها انت بعقلك تقول يموتوا امتى؟ يموتوا في المدينه بعد ما الاسلام ينتصر. لا، يموتوا في عز الازمه في مكه. ليه؟ خدنا منك كل حد يا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يبق لك الا ربك. لما تلاقي الدنيا سودت في وشك وكل الدنيا قفلت وما عادش حد واقف جنبك، اعرف ان الحكيم عايزك تلجا اليه، وان هو بحكمته قفلها عليك علشان تروح له يعني، وتبكي وتتضرع وتتذلل بين يديه. من حكمته اخوانا اداره الحياه لك. اخوانا احيانا ربنا يريد لك الخير بعد 20 سنه، بس عشان الخير ده يتحقق لازم انت تتمرمط شويه عشان تبقى اهل للخير ده. زي اضرب لكم مثل مشهور جدا، سيدنا موسى. سيدنا موسى اتربى فين؟ في بيت فرعون. يعني طلع تربيته عامله ازاي؟ مقطعه، تربيه قصور زي ما بيقولوا. سيدنا موسى لازم يتوبك، لازم ده هيعامل مين؟ ده هيعامل بني اسرائيل. يقوم ياخد له 20 سنه مرمطه، 10 سنين اسف. 10 سنين ايه؟ رعي غنم. يقتل الراجل فيبدأوا يتربصوا بيه فيهرب بره مصر ويتجه لمدين، ويقعد هناك 10 سنين يرعى الغنم. ليه؟ يا موسى انت هتقوم بمهمه جليله، انت ستكون نبي تقود اصعب امه بني اسرائيل. عشان تقود اصعب امه في التاريخ لازم شخصيتك تبقى ناشفه قوي. ازاي؟ تتبهدل شويه. أنا عايزك تتخيل كده زي سيدنا موسى طلع 10 سنين. هل ينفع يسأل ربنا ليه يا رب 10 سنين دي بدلت؟ أنا عملت إيه؟ ده أنا عبدك المخلص، ليه بتعمل فيا كده؟ يبتليك ليرفع من قدرك، ويعرضك للمشاكل ليرفع من قدرك. يا إخوانا تعاملوا مع الحكيم بتسليم، سلم أمرك للحكيم. شايف بيدير كله إزاي؟ انظر الى الله تبارك وتعالى تجده ملكا يدبر الأمر في السماوات والأرض، يعطي ويمنع، يرزق ويأخذ، يميت ويحيي، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، شايف؟ بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. الحكيم المدبر. تفكر اخوانا، عيش مع نفسك وتفكر في حالتك انت. ايه اللي طلعك للاب والام دول؟ مش معنى دول حكومك؟ مش معنى دخلت الكليه دي؟ ومين اللي جابك هنا؟ انظر لتدبيره في حياتك، بص لتدبيره في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي لابد الا يعلمه احد، ولا حد يقول بعد كده ان حد علمه علشان يبقى اللي علمه ربنا بس. فكان لازم يموت ابوه وامه وجده وهو لسه طفل صغير. انت تبص تقول ليه الطفل ده بيحصل له كده؟ ده هيبقى نبي الانبياء. طب ما بيحصل له كده ليه؟ هو ربنا له حكمه في تجهيزه. فما تبصش على الحكمه او ما تبصش على الابتلاء وتقول ليه ربنا عمل كده؟ له حكمه الحكيم سبحانه وتعالى. طب اقول لك على حكمه ثانيه غريبه جدا، حكمته في تاخير الدعاء. احيانا تدعي وتدعي وتدعي ولا يجاب لك، واحيانا يجي واحد وانت تكون مثلا طائع عابد لله، ويجي واحد لسه كان بيعصي امبارح او ما زال على معصيه يدعي دعوه تستجاب، فانت تتلخبط تقول ايه اللي بيحصل؟ بقى ده يا رب تستجيب له، وانا اللي عبدك المطيع العاصي يستجاب له، وانا المطيع ما يستجبليش. ربما استجاب للعاصي ليقربه، وربما أخر عنك الاستجابة لأنه يحب أن يسمع صوتك. حكيم. عيش مع بعض أن تفكروا بحكمة الله في الكون. يقول الله لجبريل: يا جبريل أدعاني عبدي؟ نعم يا رب. ألح علي عبدي؟ نعم يا رب. أخر يا جبريل مسألة عبدي، فإني أحب أن أسمع صوتك. أحيانا يؤخر الدعاء لأن مصلحتك أنك ما يوجبش الدعاء على طول. لو أجيب على طول لفسد الأمر اللي أنت بتطلبه. يا رب جوزني فلان، يا رب جوزني فلان، وتقعدي تدعي إن ربنا يمن عليك بهذه الزواجة وأهلك مش موافقين، ما تستعجلش وتقول ربنا ما استجابش. لعل لو اتجوزتوا النهاردة على نضجكم الحالي هتبوظ الجوازة، ولو اتأخرت الإجابة سنة تنجح الجوازة. الحكيم يؤخر ما شاء وقت ما شاء لمصلحتك أيها العبد الجاهل، عن حكمة الله عز وجل. أحياناً تؤخر الإجابة لأنه يريد أنه يدربك على الذل زيادة. فاهم؟ أنت هترفع إيديك وتقول يا رب، لو اتجاوبت بعد ساعتين والموضوع مهم هتقعد تتذلل، يا رب يا رب يا رب. ها؟ خلصوا الساعتين، حصل حاجة؟ ما حصلش حاجة. طب وبعدين؟ أنت مؤمن، هتخليهم 4 ساعات، هتخليهم 6 ساعات، مفيش فايدة، هتخليهم يومين، اسبوع، شهر، حصل ايه في الشهر ده؟ اتعلمت العبوديه لله عز وجل، اتعلمت انك تقعد تدعي تتذلل اليه، هو ده كان المطلوب، خلاص اتعلمت الذل، خد يا عم بقى الموضوع اللي خلاص. وكان التاخير كان هدفه انه يعلمك العبوديه ويعلمك انك تلجا له كتير. احيانا يؤخر عنك الاجابه عشان يشوفك هتصدق الشيطان لما يجي لك ويقول لك شفت اهو ما بيستجيبش الدعاء، شفت ولا استجاب لك ولا حاجه، بطل بقى يا عم مفيش فايده. احيانا يؤخر عنك الاجابه ليعلمك تجاهد شيطانك وتقول له ابعد يا لعين، ده هو الحكيم اللي بيعمل كل حاجه وانا متوكل عليه يفعل بيها ما يشاء. شفت يا اخوانا الحكم؟ شفت تدبير الله تبارك وتعالى في كلامي؟ طب المعاصي ليه ربنا ما حجبش عنا المعصيه؟ ليه كتب علينا ان احنا نعصي؟ ليه بنعصي؟ ليه يا رب ده انا عايز ابقى كويس، ليه بعصي؟ فشوف الحكمه قد تكون من كتر ما انت بتتعبد وما بتعصاش يصيبك الفتور ويصيبك الذهاب، كفايه ما عادش عايز تعمل، فتاتي معصيه فيحصل لك ايه؟ تبدا قلبك يوجعك، انا ازاي عملت كده؟ انا لازم اجدد عبوديتي لله، فتبدا من اول وجديد، فتكون المعصيه سببا لقربك اكثر من الله عز وجل. مش معنى كده بقول لكم روح اعملوا معاصي، انما لو قدرت عليك المعصيه اعرف ان الباب مفتوح، وان لعل الحكمه اصل في شباب يحصل لهم ايه؟ هو يبقى ناوي على الطاعه يقوم يعصي فيجي له شك ويبدا الشيطان يقول له مين اللي عمل فيك كده؟ ابدا. لعله اراد لك مزيد من القرب بعد المعصيه بخوفك منه ولجوءك اليه زياده. احيانا من كتر العباده تعجبك نفسك وتقول مين زيي؟ ده انا اللي طلعت عملت عمره وحلقت شعري بالكامل بالموس لله عز وجل استجابه لامر النبي، وانا اللي صليت وانا اللي اديت دروس وانا 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 وانا. فيبدا الحب يصيبك فيقوم تقدر عليك المعصيه عشان تذلله تاني وترجع عليه وتقول له غلطان ضعيف اتغرب ازاي وانا عمال اغلط سامحني. شايف حكمته سبحانه وتعالى؟ احيانا تقدر المعصية عليك 20 سنة. ليه؟ لأن أنت لو اتخذت كده وتقال لك طيع مش هتحس بحلاوة الطاعة، لازم تجرب الأول مرارة المعصية عشان لما تدوق الطاعة تقول لا أجملها والله ما سيبها بعد كده أبدا. تخيلوا إن الحكاية دي بتحصل مع الأمم والشعوب. أحيانا يصرف الإسلام عن الشعب بالكامل سنين طويلة، يلف الشعب خلال الفترة دي يجرب كل المناهج لغاية ما يقرف، يجرب شوية الحاد يلاقي أعوذ بالله قرفنا منه، طب تعالى جربوا حاجة تانية، يقوموا مجربين مثلا اشتراكية أعوذ بالله قرفنا منها، جربوا حاجة تانية، انغلاس في المعاصي والشهوات وقنوات بتعرض كذا وإنترنت بيعرض كذا ويعني والحرام معروض على مصراعيه لغاية ما الناس تقول عرفنا هاتولنا حل بديل، فيروحوا للإسلام يقول الله اطمأنت النفوس فيعرفوا قيمة الإسلام. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب يقول لك لا يعرف قيمة الإسلام إلا من عرف الجاهلية. شفت الحكم؟ شفت تدبير الله تبارك وتعالى في كونه؟ يا إخواننا ما تيجوا نتعامل مع حكمة ربنا زي ما سيدنا موسى تعامل مع الخضر. حلوة دي؟ عارف سيدنا موسى تعامل مع الخضر ازاي؟ الخضر بيعمل حاجات مش مفهومه، ما هي القصه دي ذكرت في القران عشان تتعلم المعنى ده. احيانا تحصل حاجات مش مفهومه، اب وام ما عندهمش الا غلام فيقوم جاي الخضر اكله. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. واما الغلام اللي انا قتلته فكان ابواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقربا. نتيجة نتعامل مع اللي بيعمله ربنا فينا زي موسى والخضر بالظبط. أنا مش فاهم، عقلي قاصر، أنت يا رب اللي بتعلم ما هو بعيد وما هو آتي، تعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. مفهومة ولا مش مفهومة؟ يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، والحاجة اللي ما حصلتش لو كانت حصلت كانت حصلت ازاي. سبحان الله تعالى، حكيم ولا مش حكيم؟ سبحان الله تعالى، سبحان الله. الحقيقة الجزء الأخير وطبعا الوقت ضيق فنقوله بسرعة، حكمته في الأمر والنهي. حكمة ربنا في الأمر والنهي. نخش بقى على الحتة اللي احنا مش عايزين نعملها. الحتت اللي لا مش عايز أعمل كده، مش عايز أتحجب، مش عايز أغض بصري، مش عايز ما أعملش الحرام، مش عايز. تعال أمسك بسرعة. اعرفوا يا إخوانا إن الإسلام مقاصد الشريعة في الإسلام 5 حاجات. الأمر والنهي في القرآن وفي الدين وفي السنة عشان 5 حاجات. الشريعة جت عشان تحفظ 5 حاجات. بصوا للحكمة، تحفظ 5 حاجات، إيه هما؟ حفظ النفس. حافظينهم؟ مقاصد الشريعة إيه؟ 5 حاجات، حفظ النفس، تحفظ لك نفسك، وحفظ المال، وحفظ العرض، وحفظ الدين، وحفظ العقل. الشريعة في الإسلام يا إخوانا ما نزلتش غير عشان تحافظ لحضرتك على 5 حاجات، نفسك وعقلك ودينك وعقلك وعرضك. تعال نمسكهم كده. تحريم الخمر حكمته ايه؟ حفظ الايه؟ العقل، مش كده؟ طيب تحريم الزنا حفظ العرض، كويس. غض البصر احنا هنقول كله هنطلع الشجاعه كلها حفظ الايه العرض العرض طرد ان اختك البصل ها تحليل بقى كل بقى مكان بقى من غض البصل والمعاكسات و كله داخل تحت حفظ العرض ها تحريم الربا حفظ المال ها ايه تاني الامر بالقصاص في القتلى حفظ النفس فهم الامر بالدعوه الى الله حفظ الدين الجهاد في سبيل الله حفظ الدين شفت ان اي حاجه اي امر او نادي عشان يحفظ الخمسه دول طب رتبهم ايه قبل ايه اهم حاجه حفظ الدين تحتيها يا رب حرام عليك النفس ولا العيد يعني تموت ولا اهلك في واحد بيقول لي برضه العرض طبعا يبقى الدين وبعدين العرض وبعدين النفس وبعدين العقل وبعدين اخر حاجه المال شايف مقاصد الشريعه طب الحجاب حفظ ايه حفظ العرض حفظ العرض اقول لك حاجه عجيبه طب سؤال في حكمه الله ليه النساء هي اللي بتحجب مش الرجال يعني اصل الستات بيقول لك انت مش معنى احنا اللي اتسجلنا السجن ده و و و و بص للحكمة أصل لو ألف راجل حاولوا يغروا امرأة واحدة أو يزينوا الشر لامرأة واحدة ما يغروش لو هي مش عايزة لكن امرأة واحدة تستطيع أنها تزين لألف راجل لو هم مش عايزين فاهم الفكرة؟ فكان مين اللي يتحجب؟ مصدر الفتنة علشان يحفظ حاجتين يحفظ قلوب الشباب من التعلق بكل امرأة فيضيع حكمة الحجاب يا اخوانا ان ما يتحولش الناس او الرجال زي اللي عمال ياكل 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 لغايه ما يموت شهوة البطن اللي هي الطعام لازم يحصل لها تنظيم فكذلك شهوة النظر والا يحصل لك اضطرابات نفسية ولذلك اللي بيطلق بصره عمال على بطال للنساء في كل مكان بيتعب مرض شديد بقى اسير عينه بقى نشر عينيه ضعيف لكن الاسلام يقول لك المرأة للرجل وبالتالي النساء تتحجب وكان دي الحكمة الحكمة ان المرأة هي اللي تتحجب لانك انت مصدر الفتنة وحتى يحفظ المجتمع طب حفظ طب الحكمة في ان ما يحصلش اختلاط مستهتر زي ما بنسمع كده الصحوبية وانا مصاحبة فلان وده ان شاء الله هيبقى بعد 20 سنة جوزي بس انا يعني علاقتي بيه دلوقتي زي الازواج بالظبط او المخطوبين وكلامه عليا يمشي على كلام ابويا وامي وبنحب بعض حب مش عارف ايه والتليفون ساعتين ثلاثة وبيديني من فلوس و و و و القصص العجيبة اللي المجتمع بتاعنا عايشها ليه القرآن يقول لك ولا متخذات اخدان اوعي لك صديق الاخد اللي هو الصديق ايه الحكمة؟ الحكمة يا اخوانا تشوفها بالمشاهدة في العصر اللي احنا عايشينه ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان اغلب الحكايات دي ما بتنتهيش بجواز فيتحطم قلب البنت وقلب الولد وتعيش البنت بعد التجربة دي آلام نفسية مريرة لكن الإسلام اللي بيحافظ على القلب ده يقول لا بلاش وقف العلاقة دي لغاية الجواز حرام قلبك وقلبك يتعبوا وحاجة ثانية يقول لك ان انت بعد الجواز لو انت اتجوزت واحده ثانيه غير البنت دي اللي انت اتجوزتها دي اتجوزتها بعد ما بقيت مسؤول وبعد مشاكل وبقيت مسؤول عن بيت يفضل عقلك الباطن متعلق بالبنت اللي انت عرفتها لما كنت فاضي اصلا ما كانتش ماسكه مسؤوليات اللي انت عرفتها دي قبل الجواز انت فاضي وهي فاضيه جايه لك على سن 10 وانت اخر تمام لكن بعد الجواز بقت حامل وبقى عندها عيال وبقت بنت عقل في البيت لكن انت مش فاهم يفضل عقلك الباطن يقول فين فلانه الفلانيه عن ايامها الجميله وايه اللي انا متجوزها دي ويفسد البيت ما هي البيوت البيوت السعاده قلت فيها دي ما هو من صحوبيه 20 سنه فاتوا عايز بعد ما عرفت النساء دول وما غضبتش بصرك عن الاف المحارم دول وتعلقت عينيك بكل النساء دول عايز لما يبقى لك امراه واحده تعجبك عرفتوا ليه الستات لازم تتحجب عشان تحفظي بيوت الاخريات وعشان بيتك انت كمان يبقى سعيد تلاقي البنت قبل الجواز عرفت شاب واثنين وثلاثه تيجي بعد الجواز تبدا بقى تقارن تقول له هو جوزي كويس والله بس عضلاته مش زي بس جوزي كشري التاني كان على طول بيضحك وكان ضارب يقول لي يلا نطلع اسكندريه يلا نطلع مش جوزي اقول له يلا نطلع يقول لي انا عندي شغل الصبح شفتوا ايه اللي حصل يا اخوانا؟ والله يا جماعه في بيوت الست بتبقى اتجوزت وخلفت ولسه قلبها متعلق باللي عرفته قبل الجواز. ده ليه ده؟ عرفت ليه الطلاق بيزيد؟ عرفت ليه البيوت بقت قلت فيها السعاده؟ عشان مش عايزين نسمع كلام ربنا، عشان مش عايزين نمشي على كلام الحكيم. بص الحكيم لما شرع الطلاق شرعه ليه؟ حاجه ثانيه. شرع الطلاق لان لو بقت العلاقه بين الزوجين مستحيله الاولى ان هم ينفصلوا. لكن بص الحكيم مع الطلاق قام حاطط ايه؟ بيقول لك يطلقها بس بشرط ما يطلقهاش فتره الحيض. ليه؟ السنه كده. ليه؟ حرصا ان هي في الفتره دي تكون انفعالاتها مختلفه. شوف بيأجل القرار ازاي؟ عشان الراجل يهدى والست تهدى. طيب بعد فتره الحيض يقول لك الطلاق رجعي، يعني ايه ترجعها في اي وقت من غير عقد جديد ولا 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 مهر جديد ولا حاجه؟ ليه؟ شوف عمال يقرب البيت ازاي؟ شوف الحكمه. ويقول لك خلال فتره العده تقعد في بيتها. ما تخرجهاش من بيتها، ليه؟ لعل الود يدوم، لعل الجوازه ترجع. انظر ليه؟ لحكمه الله. يشرع الطلاق لكن يحط جنبه خمس ست حاجات ويقول للستات اياكي تقعدي تلوحي بطلب الطلاق من غير سبب والا تلعنك الملائكه. واوعى ايها الرجل ويغلظ ان الرجل يقعد يهدد بالطلاق ويقول علي الطلاق كذا وكذا وكذا. شوف ازاي يحط الاثنين مع بعض بحكمته، ينفع تطلقوا لكن الاصل ان احنا نحافظ على البيت. حتى بعد الطلاق يحط حاجات ترجع البيت. انظر لحكمته في الميراث. المراه تاخد نص الراجل. ليه؟ لان الراجل هو اللي هيعول فيبقى معاه ضعف المراه. لما يفتح بيت جديد هيلاقي المراه اللي هيتجوزها واخده هي كمان نص. شايف التوازن؟ مراه معاها نص والراجل معاه ضعف. المرأة دي هتتجوز واحد واخد ضعف والراجل ده هيتجوز امرأة واخدة نص، يبقى هما الاثنين زي بعض. لكن عشان الراجل اللي هيصرف يبقى هو معاه الزيادة، وانت هتروحي لواحد معاه هو كمان الزيادة، وهكذا يتماثل المجتمع ويتعايش. الحقيقة الحكم في الأمر والنهي ملهاش نهاية. أنا هختم الحقيقة بحكمة أخيرة، حكمته في الحدود. وهضرب مثل بحد الزمان. حد الزنا في الاسلام للعازب، وانا بقول الكلام ده علشان الشباب يبقى يعني يأبى الوقوع في هذه الجريمه الشنيعه التي تغضب الله عز وجل. العازب حد الزنا الجلد 100 جلده، والمتزوج حد الزنا الرجم حتى الموت. شيء رهيب، تخيله رهيب صعب. وشوف الايات تقول لك ايه؟ الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. و نعم ولا تأخذكم، بص الآية تقول لك إيه؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أنت لما تبص للأمر من بعيد كده تقول صعب، بس أنا عايزك تبص إمتى بيتطبق حد الزنا وتبص على حكمة الله عز وجل. يتطبق حد الزنا بالشروط التالية: واحد، مجتمع بقت الستات فيه محجبات. اثنين، رجالة بتغض بصرها. ثلاثة، فرص الزواج سهلة جدا على الشباب مش معصرة. أربعة، استئذان في الدخول على البيوت. سورة النور هي اللي قايلة الآداب دي كلها. استئذان في الدخول على البيوت. لازم يجيب أربع شهداء يكونوا شافوا بعينيهم عشان يقام الحد. عارف معنى الكلام ده إيه؟ كأن الإسلام بيقول لك قبل ما تطبق الحد طهر المجتمع. بص الحكمة، طهر المجتمع من كل الشوائب. ستات محجبات، عدم إشاعة الفواحش في المجتمع، مفيش كلام كده يتكتب على فلان عمل كذا وفلان عمل كذا، أبدا فواحش. ستات محجبات، رجال بتغض بصرها، جواز سهل جدا على الشباب. لو طبقت الحاجات دي كلها وواحد زنى، طب نجيب أربع شهداء. ده مين ده اللي حيزني ويشوفوا أربع شهداء؟ شافوا أربع شهداء بعد كل دون، إيه رأيك؟ يبلد ولا لا؟ فاهم؟ عايز يقول لك أنا اديتك كمية من الضمانات، ما تروح تتجوز يا أخي، الجواز سهل، والستات محجبات، ومفيش إثارة لمشاعرك من خلال المجتمع، بعد كل ما الحاجات دي اتطبقت زنيت، طب كمان مش هيقام عليك الحد على طول، اللي شافك يجيب أربع شهداء. ده انت بتزني في مكان، ده انت بتفضح نفسك، ده انت عايز تتشاف، صح؟ اللي تشاف بعد كده باربع شهادات ساعتها يتطبق الحد. فانظر الى حكمته سبحانه وتعالى في هذا. انا الحقيقه خلصت، اذكركم بس بثلاث ايات. انا عايز فاكرين كان هدف الدرس ايه؟ سلم لحكمه الله عز وجل وثق بالله. لما يؤمر نفذ. اول ما يؤمرك اوعى تقول امرني بالحجاب بس مش قادر، اوعى تقول امرني بترك الربا بس مش قادر، اوعى تقولي امرني بالاحسان لزوجي بس مش قادره. لا، بعد الدرس ده يا اخوانا اللي ربنا يؤمر بيه، الامر والنهي، حكمه الله في الامر والنهي لازم تتنفذ. ده هدف الدرس. اسمع بقى الثلاث ايات دول. يقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون هنا يعني لا يكتمل ايمانهم لغايه ما يحكموك، يرجعوا للقران والسنه في كل مشاكلهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفسنا يا اخوانا نطلع من الدرس ده تشوف اوامر ربنا وتقول حبدا انفذ، هغلط في النص تاني بس الاصل ان انا مفيش معصيه مستمره معايا في حياتي. هو ده معنى الايه. المعاصي المستمره زي ايه؟ حجاب ممنوع ما ينفعش، زي ايه؟ ربا باكله ما ينفعش، زي ايه؟ معصيه بقالي 20 سنه بعملها ما يتناسبش كده مع تسليمك بحكمه الله، ما فين يقينك فيه؟ كل انك تعصي بعد ما نفذت مقبول، هتتوب تاني، لكن ما تبقاش عايش على معصيه مصر عليها. لذلك تاني الايه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا من ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه رجال وستات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. ما ينفعش المؤمن ولا المؤمنة لما ربنا يقول حاجة نقول بس أنا ماليش الاختيار ده وأنا ما عندي اختيار تاني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه مزاجه تبعا لما جئت به. ويقول الله عز وجل لأم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. لما تلاقي نفسك خايف ومش عارف ومش فاهم الحكمة، ألقي نفسك بين يدي الله عز وجل: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك. اتعلم من أم موسى، امرأة بسيطة ضعيفة، أوحى الله لها ذلك فسمعت الكلام وجبت ابنها الرضيع في مية النيل. أنت بقى تلقي بمعصية بره بيتك وبره نفسك وتقول سلمت لك يا رب وتبقى ضامن ان هو هيسعدك. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. ليه عندكم قبل ما ادعي حاجات سريعه؟ اول حاجه في زياره يوم السبت كنا اعلنا عنها، يوم السبت القادم الساعه كام؟ الساعه 3 الظهر لدار الايتام، دار الهنا بعين الصيره، فالتجمع الساعه 3 الظهر هنا بالمسجد ان شاء الله. الحاجه الثانيه، نرجو من كل اخواننا التبرع لاتمام المسجد اللي في مدينه السكرتور. مسجد ضخم يعني به دار ايتام تسع حوالي 400 يتيم، وله يعني تصريحات من حكوميه بجواز التبرع له، فلمن شاء ياخذ هذه التصريحات ويحرص على التبرع. يعني ويكفيك ان من بنى مسجدا لله بنى الله قصرا مثله في الجنه، ولو كمفحص قطار. لو بتبني لربنا ولو مقدار مفحص قطار، مقدار بيضه الطائر، لو ما حطيتش في المسجد الا المقدار دون فلك به اجر كذا وكذا وكذا، فنوصي الناس بهذا الامر. الامر الثالث، صلاه الجماعه. في ناس بتصلي في الجنينه البعيده اللي بره، فلا باس ان هم بيبقوا بيصلوا ورانا. يا اخوانا طالما المكان ضيق ففي حاجات كتير مفيش فيها مشكله. الناس اللي بتصلي على الصف الثاني من الشارع رغم مرور السيارات وجود حاجز، مفيش اي مشكله في ظل الزحام، مفيش اي مشكله في ظل الزحام. الناس اللي بتصلي قدام الامام الاصل ان هم ما يصلوش قدام الامام، وده الاولى، الا في حاله الزحام ان مفيش مكان، فينفع في الحاله دي ان هم يصلوا قدام الامام، لكن يحاولوا قدر الامكان في هذا الامر. الحاجه الوحيده بس اللي بننبه عليها برجاء ان ما تصليش ست قدام راجل، يعني تحاول تصلي في اماكن الستات المخصصه ليها، ويعني تحرص النساء بالذات في الصلاه على ان لو هي لسه حجابها مش كامل ولابسه بنطلون لازم يكون واسع جدا، لان ما ينفعش كده، ممكن الصلاه يبقى فيها يعني مشكله. دي كانت امور ذكرنا بيها، بس باكد مره اخرى على التبرع للمسجد الجامع والدار الايتام ب 6 اكتوبر اني داع فامين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم لك الحمد كله، لك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت الحكم في السماوات والارض ومن فيهن، ولك الحمد انت حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعه حق. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، وصل عليه في الاخرين، وصل عليه في الملا الاعلى الى يوم الدين. اللهم اجمعنا به كما امنا به ولم نرى، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفه شربه هنيئه لا نظمأ بعدها ابدا. اللهم يا ذا الجلال والاكرام اجمعنا مع النبي وهو راض عنا. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، متعنا بالنظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسالك ان نلقاك وانت راض عنا، نسالك لقياك وانت راض عنا. اللهم ارحمنا عند الموت، ارحمنا عند الموت، ارحمنا اذا جاءنا ملك الموت، ارحمنا اذا غسلونا، ارحمنا اذا كفنونا، ارحمنا اذا وضعونا في التراب، ارحمنا اذا اهالوا علينا التراب، ارحمنا عند فراق الاهل والاحباب.